فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي نفسر فيه آيات من القرآن العظيم، ولا يزال حديثنا موصولا في تفسير آيات سورة البقرة. أيها الأحبة الأفاضل، مر معنا في الآيات الماضية من سورة البقرة أن الله عز وجل يذكر شيئا من قصص نبي الله موسى مع قومه، وكذلك ذكر الله عز وجل عيسى بن مريم، وكذلك ذكر الله عز وجل بعض المواقف التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرت بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام في آيات سابقة. وفي هذه الآيات بارك الله فيكم يذكر لنا رب العالمين بعض الأحكام المتعلقة بفقه الأسرة، أو ما يسمى الآن بارك الله فيكم مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية، أي مسائل متعلقة ببعض أحكام الطلاق. فهذه المسائل ما وكلت لأهواء الناس، وإنما بينها رب العالمين من فوق سبع سماوات، كي تكون هذه المسائل واضحة وبينة، وكل واحد من الزوجين يعرف ما له وما عليه بإذن الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الرجل إذا وقع الطلاق بينه وبين زوجته وقاربت المرأة على انتهاء العدة فبلغن أجلهن، ذكر بعض أهل التفسير أن معناها أن عدة المرأة قد قاربت على الانتهاء، فالله عز وجل يقول هنا: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ما معنى هذه الآية؟ معناها بارك الله فيكم أنه يحرم على الرجل إذا قاربت المرأة على انتهاء العدة أنه يرجعها بقصد الإضرار بها. بعضهم إذا المرأة قاربت على انتهاء العدة رجعها، يوم تسأل لماذا؟ قال: أحسن، خلي الطول عليها العدة وتبدأ في قضية الطلاق من أول وجديد، وهذا لا يصح. فعلى الرجل العاقل أن يطبق قول الله عز وجل: أمسكوهن بمعروف. إما أن ترجع لك هذه المرأة وترجعان إلى الحياة الزوجية وتتعايشان بالمعروف، أو أن يقع التسريح بإحسان، لأن الطلاق وإن كان أمرا تترتب عليه أشياء كثيرة جدا، ولكنه في بعض الأحوال قد يكون علاج لمشاكل كثيرة جدا. ولكن الخطأ الكبير الذي يقع فيه عدد كبير من الناس هو الاستعجال بالطلاق أو طلب الطلاق لأتفه الأسباب. قال الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذا حال بعض الناس، يعني إذا المرأة طلبت الطلاق أو وقع الطلق بينه وبين زوجته بدأ الآن بالانتقام، يرجعها، فإذا رجعها تسلط عليها وقصد أن يضر بهذه المرأة. فالله عز وجل ماذا قال؟ قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لأنه وقع في الظلم ووقع في البغي، والبغي والظلم عاقبته وخيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من الذنوب التي يعجل لصاحبها العقوبة في هذه الدنيا البغي والعقوق، نسأل الله العفو والعافية. وأذكر مرة أن رجلا حدثني بأنه بعد أن طلق زوجته فقد شيئا كثيرا من ماله، فسألت: ليش فلوسك راحت؟ شو دخل هذا بالطلاق؟ قال: لعلها قد دعت عليه، نسأل الله العفو والعافية. هو يذكر لي هذا الأمر بلسانه، فلذلك على الإنسان أن ينتبه ويحذر من عاقبة البغي والظلم. يعني بعض الناس قد يتصور الظلم فقط مع العمال مع الموظفين، وينسى أن هناك ظلم مع الزوجة، أو أن المرأة تنسى أنها قد تظلم زوجها، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني الإنسان ما يلعب بالطلاق، هذه أحكام شرعية ما فيها لعب ما فيها عبث. بعض الناس وللأسف الشديد يلعب بالأحكام الشرعية في اليوم الواحد، بعضهم يطلق 20 مرة. هذه مسائل واقعية. ومن سأل بعض القضاة الذين يتناولون مثل هذه القضايا وهذه المشاكل لوجد أن بعضهم لعاب في مثل هذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية. بعض الأخوات تطلب الطلاق في اليوم 20-30 مرة على كل صغيرة وكل كبير، وبعض الرجال على كل مسألة يقسم بالطلاق ويحلف بالطلاق، وكل هذا من تلاعب الشيطان ببعض العباد. فالشيطان يفرح بالطلاق فرحا عظيما. ثم قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. نعم الله عز وجل متنوعة ومختلفة، فبعض هذه النعم عبارة عن خيرات دنيوية سيقت لنا، وبعض هذه النعم وهي من أعظم النعم وأجل النعم عبارة عن نعم تتعلق بالدين والتقوى والإيمان. كانت المرأة في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يفارقها قبل أن تنتهي العدة رجعه، وهكذا يستمر الأمر. ومسائل الطلاق والزواج لا قيود لها ولا حدود لها، فجاء الإسلام ووضع حدود ووضع قيود وحفظ حق الرجل وحفظ حق المرأة، وهذا من أجل نعم الله عز وجل علينا. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأحكام الله عز وجل فيها العدل والرحمة والبركة والخير لنا جميعا بإذنه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي الآيات التي نزلت في القرآن فيها الأحكام الشرعية وغير ذلك، والحكمة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعظكم به. فالله يذكركم بهذه الآيات: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وختم آيات الطلاق بهذا الاسم من أسماء الله عز وجل أنه عليم بكل شيء، فيه تذكير لنا. فقد يكون الرجل في قلبه شيء ما يطلع عليه أحد إلا الله من قصد الإضرار بالزوجة، أو يكون قصد المرأة شيء لا يعلم بهذا الأمر إلا الله عز وجل من ناحية الإضرار بالزوج. فالله عز وجل قال: واتقوا الله، حققوا تقوى الله عز وجل، لا يصر كل واحد منكم على رأيه فتتفرق الأسرة ويضيع الأولاد، بل قدموا وحققوا تقوى الله عز وجل واعلموا أن الله بكل شيء عليم. في هذه الآية أحبتي الكرام عدة فوائد. من هذه الفوائد أن الإسلام أكرم المرأة، فالمرأة في الجاهلية كانت كالسلعة تباع وتشترى، فجاءت أحكام الإسلام وأعطت الرجل حقه وأعطت المرأة حقها، وأمر الإسلام الرجال بإكرام النساء. أيضا في الآية بارك الله فيكم الانتباه لأحكام الطلاق، فأحكام الطلاق أحكام شرعية وليست أحكام من مزاج الإنسان يطلق متى ما أراد ويراجع متى ما أراد ومفارقة معاه إذا طلق عدد من المرات أو غيره، لا، بل المسألة فيها نصوص لابد من التقيد بها. ثم أيضا بارك الله فيكم أنبه على نقطة وعلى مسألة، مسألة الطلاق ومسألة الإرجاع لابد أن يرجع فيها إلى القضاء، فلا توكل بارك الله فيكم إلى اجتهادات يقوم بها بعض الناس. يعني بعض الناس يطلق زوجته ثم يدخل على جوجل ويبحث بعض المعلومات يقول الطلاق غير واقع، لا يصح مثل هذا الأمر، فاتق الله عز وجل. فهذه مسائل لا يجوز التلاعب بها ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ثم أيضا بارك الله فيكم من قصد الإضرار بالناس فقد ظلم نفسه ووقع في ذنب عظيم، نسأل الله العفو والعافية والبركة والخير في اتباع نصوص الكتاب والسنة وما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نكون على يقين تام أن الله عز وجل عليم بكل شيء، يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلينا أن ننتبه لأقوالنا وأفعالنا. ثم قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه الآية جاء أن سبب نزولها أن صحابيا يقال له معقل ابن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها. أخت معقل تزوجت رجل وطلقها هذا الرجل، حتى إذا انقضت عدتها، انتهت عدة هذه المرأة التي طلقها زوجها، جاء زوجها يخطبها، لأن العدة إذا انتهت ما تصح الرجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا إذا كان الطلاق من نوع الطلاق البائن بينونة صغرى. أما إذا كان الطلاق طلاق بائن بينونة كبرى ما ترجع له إلا إذا تزوجت زوجا آخر، فهنا الطلاق كان من نوع الطلاق البائن بينونة صغرى. جاء هذا الرجل ليخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، يعني كيف أنت أهنتنا إهانة عظيمة عندما فعلت مثل هذا الأمر؟ هذا حال بعض الناس عندما يتكلمون في مثل هذه الأمور: لا والله لا تعود إليك أبدا. قال معقل: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه. يعني هذه الآية تبين أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا، يعني انتهت العدة وصار الآن الطلاق بائن بينونة صغرى، إذا أراد الزوج أن يرجعها والمرأة رغبت في الرجوع للزوج هذا، لا يجوز للولي أن يمنع المرأة من العودة إلى طليقها. وهذا وللأسف الشديد حال بعض الناس، يقع الطلاق على ابنته أو على أخته أو على إحدى قريباته، وبعد انتهاء العدة ورجوع كل واحد منهم إلى رشده وإلى صوابه، يرغب الزوج بإرجاع هذه المرأة التي طلقها، فيقف الأهل في وجهه موقوفا عظيما، مع أن بينهم أولاد وبينهم عيال، لكنهم يقولون: هذا فعل فينا وفعل فينا. وكل واحد منهم بارك الله فيكم كما يقال يرجع إلى بيته وينام مع أولاده، ويترك هذه المرأة المسكينة التي تريد أن ترجع إلى زوجها، فيمنعها أهلها من ذلك منعا عظيما دون سبب أو داع أو مبرر. يعني أحيانا قد يكون للولي ولي المرأة أسباب تجبره على منع المرأة من العودة إلى زوجها أو من تزويجها مطلقا، في حالة إذا تقدم لها فلان الفلاني، فهذا قد يكون معذور عند الله عز وجل، ولكن بعضهم المنع لأجل المنع، وهذا خطأ كبير جدا. فلا تعضلوهن، لا تمنعوهن، وهنا الخطاب لأولياء المرأة أن ينكحن أزواجهن برجوع المرأة إلى من طلقها إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني إذا عاد كل واحد منهم إلى صوابه وهدأت الأمور وهدأت النفوس ورجونا الخير من عودة الرجل إلى من طلقها، فلابد أن يسعى في ذلك. وقد رأينا حالات يقع بين الرجل وبين زوجته طلقة واحدة، ثم بعد ذلك يعود كل واحد منهم إلى صوابه، وتستمر الحياة الزوجية إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الأمر سيفعله من كان معظما لله يرجو ثواب الله. أما الرجل صاحب القلب القاسي الذي لا يبالي بالنساء اللاتي عنده، مفارقة معه، اتزوجت رجعت ما رجعت، تبكي تتوسل له، ما يلتفت إلى هذا الأمر، فهذا لابد أن يراجع نفسه. قال الله عز وجل: ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي من تبع شرع الله عز وجل زكت أخلاقه ووقع في الخير العظيم بإذن الله عز وجل. فمن الفساد العظيم إن المرأة تريد أن ترجع إلى زوجها وواقف ولي الأمر من دون سبب أو داعي في موضوع رفض عودة المرأة إلى من طلقها. هذا الكلام خطأ، خاصة إذا كان هذا الأمر بين القرابة، يعني ابن العم متزوج من بنت العم، دخل بينهم الشيطان وصارت بينهم طلقة واحدة وخلصت العدة، فيريد هذا الرجل أن يعود إلى زوجته، فيقف الأهل في ذلك، وتقع كما يقال معارك وحروب كلامية كبيرة جدا، وفي النهاية من الضحية؟ هذه الأسرة التي تشتتت. نسأل الله العفو والعافية. لذلك قال الله عز وجل عن الذي يتبع الشرع ويؤمن بالله عز وجل: ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يشدد الإنسان في أمور من دون علم، لكن إن اتبع شرع الله عز وجل سيوفق، لأن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هنا مسائل أخرى تتعلق بأحكام الرضاع، والرضاع في تترتب عليه مسائل شرعية لابد على الإنسان أن ينتبه لهذه المسائل. والوالدات يرضعن أولادهن، المرأة ترضع ولدها سواء كان ذكرا أو كان أنثى حولين كاملين، أي سنتين كاملتين، هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل، والحول هو رأس السنة. حولين يعني سنتين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. من أراد أن يتم الرضاعة كما أمر الله فليطبق هذا الأمر. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من المولود له؟ والد الطفل، عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي النفقة على هذه المرأة، على زوجته، إذا كانت مرضعة ترضع أولاده، فينفق عليها ويكسوها بالشيء الذي يقدر عليه بالمعروف، بالأمور المتعارف عليها في حدود قدرة الإنسان. لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني الله عز وجل في مسائل النفقة ما يكلف الإنسان شيء لا يطيقه وشيء يكون فوق قدرة الإنسان. ثم قال الله: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني لا يصح أن يلحق الضرر على المرأة أم الولد لأن الزوج يريد أن يمنعها من النفقة أو الكسب. وقيل: لا يصح أن تكون المرأة سببا للضرر بوالد هذا الولد، فهي تمتنع عن إرضاعه، إرضاع الولد، طلبا لمزيد من النفقة والكسوة، بل عليهم أن يتراضيا ويتصالحا ولا يجعل الأولاد محلا لتصفية الحسابات والخلافات، نسأل الله العفو والعافية. ولا مولود له بولده. ثم قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. ما معنى هذه الآية؟ لو افترضنا أن صبيا صغيرا طفلا توفي والده، النفقة الآن تكون على من؟ على قرابة هذا الطفل الصغير إذا كانوا أغنياء. لابد أن ننتبه، رجل غني وثري عنده أخ صغير وفقير هذا الأخ، فيجب عليه أن ينفق على هذا الأخ، لأن الإسلام دين التراحم ودين بارك الله فيكم التعاون، لأنه من قرابتك والقرابة المقربة جدا، فإذا كان فقيرا وأنت غني فأنفق عليه بالمعروف. قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا، فصالا يعني فطاما، إذا أرادوا أن يفطموا هذا الولد دون السنتين، عن تراض منهما وتشاور، يعني اتفقا ورأوا أن المصلحة في فطام هذا الولد قبل السنتين، فلا جناح عليهما. ثم قال الله عز وجل: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني الإنسان بحث عن مرضعة أخرى غير الأم كي ترضع الولد وتكمل السنتين أو ترضعه في السنتين، فلا جناح عليكم، لا حرج عليكم في ذلك، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا أعطيتموهن أجرة هذا الرضاع ونفقت هذا الرضاع. ثم قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فهذه الآيات ختمت بأن الله يرى كل شيء ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يحقق تقوى الله عز وجل. وفي هذه الآية بارك الله فيكم تنبيه لنا أن للرضاع أحكام لابد من التقيد بها، خاصة إذا أرضعت الأم، إذا أرضعت المرأة غير ولدها، يعني أحيانا المرأة ترضع ابن أختها، ترضع ابن أخيها أو ابن جارتها، وهذا يقع خاصة في الزمن الماضي. وقد رأيت بنفسي ورقة كتبتها إحدى النساء حتى تبرئ ذمتها عند الله عز وجل، وذكرت أسماء من أرضعتهم، لأنهم كلهم سيكونون ماذا؟ أولادها، فبلغوا قرابة 25 طفل. فلذلك الإنسان ينتبه، وهذا في الزمن يعني قبل 60 أو 70 سنة، حتى الإنسان ينتبه، لأن هذه المسائل تترتب عليها أمور كثيرة جدا، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، عظمة هذا الدين العظيم، فالله عز وجل بيّن في هذا الدين جميع ما نحتاج إليه، وهذا البيان إما أن يكون في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. فعلينا أن نحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. قال الله عز وجل: ويذرون أزواجا يتربصن. يتربصن أي ينتظرن. ما معنى هذه الآية؟ إذا مات الرجل عن زوجته فعلى المرأة أن تعتد عدة وفاة، أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا لغير الحامل. أما إذا كانت حاملا فعلى تكون عدتها ونهاية العدة بوضع الحمل، فقد تكون العدة بالنسبة للمرأة الحامل تسعة أشهر، وقد تكون ثمانية أشهر، وقد تكون شهر، وقد تكون يوم أو يومين، لأن أحيانا قد يموت الرجل قبل ولادة المرأة بيوم أو يومين فتنتهي عدتها، وهذه الأحكام لا بد من ضبطها. فالمرأة المعتدة كبيرة كانت أو صغيرة، يعني نفترض أن امرأة مات عنها زوجها وعمر هذا الزوج 90 سنة وعمر زوجته 80 سنة، عليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. نفترض أن شابا تزوج امرأة شابة فمات عنها وعمر هذه المرأة 20 سنة، لابد أن تعتد. بل أنبه على مسألة بارك الله فيكم: إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ثم مات، فإن هذه المرأة عليها العدة وتستحق نصيبها من الميراث كاملا. فلابد أن ينتبه بارك الله فيكم للأحكام الفقهية المتعلقة بمسائل العدة، عدة الوفاة. ثم أيضا بارك الله فيكم، الله عز وجل يقول: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والمرأة في هذه الوقت، في هذا الوقت وقت العدة، لا بد أن تراعي أحكام الإحداد. ما معنى الإحداد؟ أي أن تمتنع عن أشياء حرمها الله عز وجل على المرأة إذا مات عنها زوجها، مع أن هذه الأشياء في الأوضاع الطبيعية تكون حلال لا شيء فيها، ولكن المرأة المعتدة تبتعد عن هذه الأشياء. عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. وفي وقت العدة تتجنب المرأة إذا مات عنها زوجها الطيب والزينة والخروج من المنزل إلا لحاجة ملحة، الخروج من منزل الزوجية ما تخرج منه إلا لحاجة ملحة، يعني عندها موعد في المستشفى، قدر الله أن المحكمة استدعتها لحكم طارئ وضروري، يجوز لها أن تخرج من المنزل. أما في الأوضاع الأخرى فلا تخرج إلا لحاجة ملحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة المعتدة: لا تكتحل ولا تمس طيبا. هذا من شرع الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن ينتبه لهذا. بل إخوان الأفاضل، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، يعني الرجل طلق زوجته وهذه الطلقة هي الطلقة الأولى وما مضى على الطلاق هذا وقت انتهاء العدة، وإنما طلق زوجته وبعد الطلاق بأسبوع مات عنها، فالمرأة هذه تعتد عدة وفاة، لابد أن ينتبه لهذه الأحكام ولا يجوز التساهل فيها. فقال ثم قال الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن، يعني إذا انتهت عدة المرأة. وأنبه على نقطة: بعض النساء عندهن في مسائل انتهاء العدة أحكام غريبة وعجيبة، يعني بعضهم عندها عقيدة أو فكرة في رأسها لابد إذا انتهت عدة المرأة إذا مات عنها زوجها من الذهاب للبحر. طيب هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم في مسائل العدة، عدة الوفاة، إما في تشديد عظيم ما أنزل الله به من سلطان، وإما في تساهل عظيم أيضا ما أنزل الله به من سلطان. والمرأة العاقلة الدينة ترجع إلى جهات الفتوى عندنا وإلى أهل العلم وتسألهم عن مثل هذه المسائل حتى تتفقه في الدين. فإذا بلغن أجلهن، يعني انتهت العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذن الآن إذا انتهت العدة يجوز للمرأة أن تضع الطيب والكحول وأن تخرج من المنزل وغير ذلك من الأمور التي كانت محرمة عليها وقت العدة، فينتبه لذلك. والله بما تعملون خبير. الله عز وجل عالم بدقائق الأمور، يعلم كل شيء، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم المرأة إذا تقيدت بأحكام العدة، ويعلم سبحانه وتعالى عن المرأة إذا لم تتقيد بأحكام العدة. والله عز وجل عالم بنا، لذلك شرع لنا هذه الأحكام، وهي أحكام فيها حكم عظيمة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ذكر الله عز وجل حكما خاصا بالمرأة المعتدة، سواء كانت هذه العدة عدة وفاة أو عدة طلاق، عدة وفاة إذا كان عدة وفاة أو عدة طلاق إذا كان هذا الطلاق من الطلاق البائن، سواء كان بينونة صغرى أو بينونة كبرى، ليس الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي ما تشمله هذه الآية. يعني معنى الطلاق الرجعي رجل طلق زوجته والطلقة أولى، فتظل هذه المرأة ماذا؟ في العدة. أما الطلاق البائن إذا كانت الطلقة هذه طلقة ثالثة، أو جاء القاضي بارك الله فيكم وفرق بين الزوجين وأوقع طلقة على الرجل للضرر، فيكون هنا الطلاق بائن بينونة صغرى، وتعتد المرأة عدة طلاق. فقال الله عز وجل: يجوز التلميح للمرأة بخطبتها في أثناء العدة، سواء كانت هذه العدة عدة الطلاق البائن أو عدة الوفاة ويجوز أيضا بارك الله فيكم أن يسر هذا الأمر الرجل في نفسه. قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني في عدة الطلاق البائن أو عدة الوفاة يجوز للرجل أن يلمح بموضوع رغبته بزواج هذه المرأة ولا يصرح، وهذا حكم دقيق لابد أن يتقيد به. أو أكننتم في أنفسكم، أكننتم أي أسريت هذا الأمر في نفسك، فالرجل يعلم أن إحدى قريباته مات عنها زوجها، فأسر في نفسه أنها بعد انتهاء عدتها يريد أن يتزوجها، فلا حرج عليه في ذلك. قال الله عز وجل: علم الله أنكم ستذكرونهن. فهذا الأمر قد يعرض لبعض الرجال أن تأتي هذه المرأة من قريباته أو من جماعته أو من معارفه في باله، فيتذكر أنها في عدة ويرغب به أن يتزوجها بعد انتهاء العدة. قال الله عز وجل: ولكن لا تواعدوهن سرا. يعني بعضهم ماذا يفعل في عدة الوفاة؟ يتفق مع المرأة تصريحا بأنه يريد أن يتزوجها، وهذا لا يصح ولا يجوز. وبعضهم في عدة الطلاق البائن يتفق مع المرأة تصريحا في أن يتزوجها، وهذا لا يصح ولا يجوز. فإذا انتهت العدة أعلن عن ذلك؟ لا، فالأمر يكون تلميحا لا تصريحا. قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو التعريض بالنكاح وليس التصريح به. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا حكم مهم جدا، لا يجوز للمرأة أن تتزوج ما دامت في العدة، أي عدة كانت، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، لا يجوز لها الزواج. لذلك في عقود الزواج لابد على المأذون أن يتحقق إذا كانت المرأة مطلقة هل انتهت عدتها أم لم تنتهي عدتها، وأحيانا يطلب إثبات حالة إذا للمرأة إذا كانت مطلقة طلاق رجعي من انتهاء العدة، فلابد أن يحتاط في هذه الأمور. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فأحيانا تكون في قلب الإنسان بعض الأشياء ويضمر بعض الأشياء، وبعضهم قد ينوي التلاعب على بعض أحكام الشرع والدين، فعليه أن يحذر من ذلك. قال: واعلموا أن الله غفور رحيم، أي من التزم شرع الله عز وجل فالله غفور رحيم، وهو سبحانه وتعالى يعني يتجاوز عن الذنوب ويعفو عن العباد. ثم قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يعني الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، قبل إقامة الحفلة حفلة الزواج وقبل الخلوة بها، وما كان قد سمى لها مهرا، يعني هم اتفقوا أن في مهر، لكن كم هذا المهر؟ ما قالوا وما تكلموا عنه، وهذا قد يقع خاصة في الزمن الماضي. فالله عز وجل أمر هنا بأن المرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول وقبل تسمية المهر أن يعطيها شيئا من المال. قال ومتعوهن، يعطيها عطاء مال أو كسوة أو غيره حسب قدرته واستطاعته. على الموسع قدر، قال ومتعوهن على الموسع قدره على المكتر قدره متاعا بالمعروف. يعني إذا كان الله موسع عليك وسع على هذه المرأة، وإذا كانت الأمور لا تساعد أعطها عطاء بما يناسب حالتك ووضعك. ثم قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. يعني الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، فالمرأة كم تستحق هنا؟ تستحق نصف المهر. قال إلا أن يعفون، إلا لو تنازلت المرأة قالت ما أريد نصف المهر منك، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني إذا عفى الزوج وقال تستحقين نصف المهر لكن أنا سأعطيك المهر كاملا، وهذا يفعله بعض الرجال من أصحاب المروءة ومكارم الأخلاق. قال الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى. يعني ما يكون الحساب الآن بين الزوجين حساب مادي دقيق وغيره، بل يتسامح في أشياء، الزوج يتسامح والمرأة تتسامح حتى في حالة الطلاق. قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني الإنسان يتعامل بالعفو والتسامح وما يجحد جميل الآخر معه. قال الله تعالى إن الله بما تعملون بصير. فالإنسان ينتبه حتى لو وقع الطلاق إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه بعض الأحكام وبعض المسائل المتعلقة بتفسير هذه الآيات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وبنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فسر القرآن